بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بما أن بحث جواز أو عدم جواز المشاركة في الذبح في منى قد طال علينا كثيرا، وصار في هذا البحث بحث طويل عن كيفية الجمع بين روايات متضاربة، ثم ارتبط هذا البحث ببحث الصوم، أنه من لم يتمكن من الذبح وجب عليه الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ثم روايات الصوم هم صارت شكلين، روايات مطلقة وروايات تقيد ذلك بما إذا كان لا يملك الثمن ولا الذبح. عليكم السلام ورحمة الله. فنضطر أن نلخص الأبحاث الماضية ثم نستمر في البحث. تلخيص الأبحاث الماضية أنه الأدلة العامة في وجوب الذبح على الإنسان على الحاج بحج التمتع ظاهرة في أن كل حاجين يجب عليه أن يقوم بذبح واحد ولا يجوز المشاركة، ظاهر الأدلة العامة، ظاهر الآية الكريمة والروايات العامة هكذا. والروايات جملة منها عليكم السلام ورحمة الله، والروايات جملة منها تصرح بأنه لا يجوز المشاركة. هسه بعضها لا يجوز المشاركة في الهادي، وبعضها لا يجوز المشاركة في منى، على اختلاف عبارة الروايات، وسبق وأن بحثنا ذلك بالتفصيل، وأنه في منى عادة يكون الذبح هديا في أوساط الشيعة. نعم في أوساط السنة قد لا يكون كذلك، ولكن في أوساط الشيعة عادة وغالبا يكون الذبح في منى من الذبح الواجب، لأنهم عادة يقومون بحج التمتع. فهناك روايات إذن تصرح بعدم جواز المشاركة في الذبح، وهي صحيحة محمد بن مسلم الباب 18 حديث الأول، وصحيحة الحلبي باب 18 الحديث الرابع، صحيحة أخرى للحلبي باب 18 الحديث الثالث. هاتان الصحيحتان للحلبي، واحدة من عدهن تقول في منى، واحدة من عدهن تقول في الهدي. هذه الروايات المانعة عن المشاركة في الذبح. وفي مقابل ذلك كانت عدنا بعض الروايات التامة سندا ودلالة تدل على جواز المشاركة. بعضها تدل على جواز المشاركة في حال الضرورة، وهي أهمها معتبرة حمران ومعتبرة زيد بن جهم. هاتان المعتبرتان تدلان على جواز المشاركة في حال الضرورة، إذا لم يتمكن من ذبح واحد لنفسه يشارك مع آخرين في الذبح. وهناك رواية أخرى تجوز المشاركة في الذبح من دون أن يصرح بالضرورة، وإنما تقول في بقرة لخمسة أشخاص من أهل خوان واحدين، وهي صحيحة معاوية بن عمار باب 18 حديث الخامس. المعتبرتان معتبرة حمران باب 18 حديث 11 ومعتبرة زيد بن جهم باب 18 حديث 13. خب عليكم السلام ورحمة الله. احنا ماذا صنعنا بهذه الروايات؟ قلنا بأنه الروايات المجوزة انتهينا في أمرها بأنها تدل على جواز المشاركة عند الضرورة بملاك الضرورة وعند توفر الخصوصيات الواردة في صحيحة معاوية بن عمار بملاك تلك الخصوصيات، فهم عند الضرورة يجوز المشاركة، وهم عند ما إذا كان الذبيحة الحيوان بقرة ولخمسة أشخاص وعلى أهل أبواء من أهل خوان واحدين هم يجوز المشاركة، بل الضرورة ملاك مستقل يوجب جواز المشاركة، وتوفر هذه الخصوصيات أيضا ملاك آخر يسبب جواز المشاركة. وبالتالي هذه الروايات الثلاثة، يعني معتبرة حمران ومعتبرة زيد بن جهم وصحيحة معاوية بن عمار، هذه الروايات المجوزة تقيد تلك الإطلاقات المانعة السابقة، الروايات التي كانت تصرح بالمانع عن المشاركة، وهي صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة الحلبي، وصحيحة الحلبي الأخرى. هذه الصحاح الثلاثة كانت تمنع عن المشاركة في الذبح من دون ذكر قيد الضرورة أو عدمها، ولا ذكر تلك الخصوصيات الموجودة في صحيحة معاوية بن عمار. الروايات المانعة كانت مطلقة، يعني أنه بل لا يصح المشاركة بإطلاقها سواء في الضرورة أو عند عدم الضرورة، المشاركة غير صحيحة، وسواء كانوا من أهل خوان واحد أو لا، خمسة أو أكثر أو أقل، بإطلاقها كانت تدل على أنه لا يجوز المشاركة. هذه الإطلاقات في الأدلة الثلاثة نقيدها بما دل على أنه عند الضرورة يجوز، وبما دل على أنه عند توفر الخصوصيات الواردة في حديث معاوية بن عمار أيضا تجوز المشاركة. خب. إلى حد الآن شنو النتيجة؟ النتيجة أنه لو لم يكن ضرورة ولا خصوصيات الواردة في معاوية بن عمار لا يجوز المشاركة، أما إذا جاءت ضرورة أو الخصوصيات الواردة في حديث معاوية بن عمار تجوز المشاركة. عندئذ انفتح البحث حول أنه إذن هل ينتقل الأمر إلى الصوم أو لا ينتقل الأمر إلى الصوم؟ فحسب قلنا بأنه حسب القواعد العامة المفروض أنه إذا شارك في الذبيحة فقد أدى حكم الذبح بنحو صحيح بالنسبة له لأجل الضرورة أو لأجل توفر الخصوصيات الواردة في صحيحة معاوية بن عمار، فذبحه صحيح. إذا كان ذبحه صحيحا فالمفروض أن لا تصل النوبة إلى الصوم، لأن الصوم بديل عن الذبح. إذا لم يتمكن من الذبح فيصوم في الآية الكريمة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهكذا في الروايات. فالآية والروايات تجعل الصوم بديلا بل في طول الذبح، فإذا صح ذبحه ولو بالمشاركة المفروض أن لا تصل النوبة إلى الصوم. وعلى هذا الأساس راجعنا روايات الصوم، راجعنا روايات الصوم وجدنا أن روايات الصوم فيها مطلقات، عليكم السلام ورحمة الله، وجدنا أن روايات الصوم فيها مطلقات تدل على أنه متى ما لم يتمكن من الذبح بأي سبب لم يتمكن، سواء لأنه لا يملك الثمن لكي يشتري به أو يملك الثمن ولكنه لم يجد الهادي، لم يجد الحيوان الذي يشتريه، فبشكل مطلق تدل على أنه يتحول حكمه إلى الصوم. وهذه الروايات كانت كثيرة، صفت منها دلالة وسندان أربعة: حديث رفاعة باب 46 حديث الأول، حديث عيسى بن قاسم، طبعا عيسى بن قاسم احنا صححنا، هذا كان اللي احنا صححنا لو بلي، المهم هذا هم ايضا تم سنده، عيسى بن القاسم باب 46 حديث الثالث، اي عيسى بن قاسم ثقة بلي، هذا ما بي اشكال بلي، رواية اخرى اللي احنا صححنا سندها برواية البزنطي عنه، المهم اي قرواش اي بلي. وحديث معاوية ابن عمار ايضا باب السادس والاربعين حديث الرابع، وحديث سليمان ابن خالد اللي سيد الخوي تحدث عن انه هل هذه الرواية لسليمان ابن خالد او لذاك الاخر، المهم على كذا تقريبا السنة التامون، باب 46 حديث السابع. هذه الروايات الأربعة صفت من المطلقات في باب الصوم، من أنه إذا لم يتمكن من الذبح يتحول حكمه إلى الصوم، من دون خصوصية أنه لما لم يتمكن من الذبح، إطلاقها يدل يعني ظاهر إطلاق ظهورها الإطلاقي يعني أنه سواء بسبب الثمن أو لا، أو كان يملك الثمن ولكن لم يحصل على الحيوان. هذه الإطلاقات قلنا تقيد بالروايات الأخرى التي دلت على أنه إذا كان يملك الثمن ولكن لم يجد الحيوان هذا ليس حكمه الصوم، بل حكمه أن يخلي الثمن، يأمن الثمن عند بعض أهل مكة ويكلف أحدا أن يشتري ويذبح له في ذي الحجة. وهذه الروايات هي معتبرة حريز باب 44 الحديث الأول، وأيضا معتبرة النظر ابن قرواش باب 44 الحديث الثاني، هذا النظر ابن قرواش احنا صححناه برواية البزنطي عنه، ولكن هذه الرواية الثانية موردها ما إذا لم يكن يطيق الصوم. فإذن فالمهم عندنا معتبرة حريز، وقلنا بأن معتبرة حريز تقيد تلك الإطلاقات وتدل على أنه إنما يتحول الحكم إلى الصوم فيما إذا كان لا يملك لا الهدي ولا الثمن، فلا يملك الثمن حتى يشتري الهادي ولا يمكنه أن يحصل على الهادي بدون ثمن، فإذا انحصر تحصيل الهادي بالشراء وهو لا يملك الثمن حتى يشتري. هذا بل هو الذي يجب عليه الصوم، وأما من كان يملك الثمن ولكن لا يجد الحيوان فهذا يخرج بالتقييد بمعتبرة حريز، تقيد وتخرج ذلك عن تحت تلك الإطلاقات، وهذه المعتبرة تجعل حكمه أن يخلف الثمن عند أحد لكي يشتري له لا أن يصوم. بالتالي روايات الصوم بما فيها من هاتين الطائفتين المطلقة والمقيدة بعد تقييدها، هذه الروايات تقيد النتائج التي توصلنا إليها في موضوع المشاركة، حيث قلنا بأنه بل ما دل على عدم جواز المشاركة ما دل على وجوب الذبح أساسا، سواء كان كل واحد ذبح كامل إله أو على المشاركة. المهم أنه إذا لم يستطع للمشاركة ولا ذبح كامل إله، لو لم يستطع المشاركة لم يستطع الذبح تصل النوبة إلى الصوم تارة، وأن يؤمن الثمن عند شخص من أهل مكة تارة أخرى. إذن فروايات الصوم وروايات تأمين الثمن عند أهل مكة تقيد ما دل على وجوب الذبح، فتقول بأنه في حالة ما إذا لم يستطع أن يذبح لا يجب عليه، يسقط عنه وجوب الذبح ويتحول حكمه إلى إما إلى الصوم أو إلى أن يؤمن الثمن عند أهل مكة. وهنا بالأخير قلنا بأنه سنصطدم بمشكلة، وهي أنه خب الجامع بين البدل والمبدل غير مطلوب قطعا، والصوم بدل عن الذبح إن لم يستطع الذبح بالنحو الصحيح. هسه بالنحو الصحيح بالنسبة إليه تارة ذبح كامل وتارة بالمشاركة، لو لم يستطع الذبح بالشكل الصحيح له فالبديل عنه في طول ذلك تصل النوبة إلى الصوم، وإلا فلا تصل النوبة إلى الصوم. إذا استطاع المبدل لا تصل النوبة إلى البدل، وكذلك إذا استطاع عند وجوده أن يذبح لا تصل النوبة إلى أن يأمن الثمن عند أهل مكة أن يذبحوا له في أيام ذي الحجة، المفروض هو يذبح، إنما يتحول إلى البدل فيما إذا لم يتمكن هو أن يذبح فيضع الثمن عند بعض أهل مكة. فبحسب هذه القواعد المفروض لا تصل النوبة إلى الصوم إلا عندما لم يتمكن لا من الذبح وحده ولا من الذبح بالمشاركة عند جواز المشاركة. فإذا أجزنا المشاركة ولو بدرهم حسب ما جاء في إحدى الروايات التي صححنا سندها المفروض لا تصل النوبة إلى الصوم، وهذا يعني أن حكم الصوم سيكون لحالة نادرة جداً، وهي الحالة التي لا يتمكن حتى من المشاركة ولو بشكل ضئيل من المشاركة ولو بدرهمين، وهذه حالة نادرة جدا، لأنه عادة كل واحد يمكنه أن يشارك ولو بشكل ضئيل يمكنه أن يشارك. فإذن حكم الصوم علما لهذه الحالة النادرة، معقولة أن يكون حكم الصوم لهذه الحالة النادرة؟ هذه هي المشكلة التي انتهينا إليها. والمفروض بنا أن نلتفت إلى أن روايات المشاركة، روايات جواز المشاركة، كما أنها وقعت طرفا للتعارض مع الروايات المانعة عن المشاركة، وانتهينا إلى التقييد، كما أن روايات جواز المشاركة وقعت طرفا للتعارض مع الروايات المانعة عن المشاركة، كذلك روايات المشاركة تقع طرفا للتعارض لما دل على أن من لم يجد الهادي وجب عليه الصوم، من لم يجد الهادي وجب عليه الصوم، لأن ظاهر أدلة الأدلة التي تدل على أن من لم يجد الهادي وجب عليه الصوم ظاهرها أنه من لم يجد الهدي الكامل له، مو من لم يجد بالمشاركة، ظاهرها أن من لم يجد هديا كاملا وجب عليه الصوم. وما دل على وجوب المشاركة يعني لا يجب عليه الصوم، فيصير تعارض، لأننا نعلم بأنه ليس الحكم هو الجامع بين المشاركة والصوم معا بحيث يجب الاثنين معا. هسه تخيير قد واحد يحتمل، ولكن الجامع بين الأمرين لا، غير محتمل فقهيا أن يجب عليه هم يصوم وهم يشارك في الذبح، إلا عند الشك نلجأ إلى العلم الإجمالي، ومن باب منجزية العلم الإجمالي لكلا طرفين نبني على ذلك بالحكم الظاهري. الحكم الواقعي قطعا ليس هو الجامع، لعل بعض الأصحاب انتهوا بالاحتياط الوجوبي، انتهوا إلى القول بأنه إذا أمكنه المشاركة فهم يصوم وهم يشارك، هذا بالحكم الظاهري الناتج من منجزية العلم الإجمالي للطرفين، أو لكي لا يخالف المشهور مثلا، أو ما شابه من أسباب للاحتياط الوجوبي. وإلا الحكم الواقعي قطعا ليس هو الجامع، بأنه هم يكون حكمه أن يجمع بين الصوم وبين المشاركة، لأن الصوم بديل عن الذبح، فإن كان ذبحه صحيحا ولو بالمشاركة فلا معنى لأن يصوم، وإذا كان ذبحه باطلا بالمشاركة فعليه أن يصوم. وظاهر أدلة الصوم أن من لم يجد الذبح الكامل يجب عليه الصوم، ظاهرها هذا، ظاهر أدلة الصوم أن من لم يجد الذبح الكامل فحكمه الصوم، فما دل على المشاركة يعارض ذلك، لأن ما يدل على المشاركة يدل بدلالة الالتزامية على عدم وجوب الصوم، لأنه لا نحتمل وجوبهما معا، ما دام لا نحتمل وجوبهما معا فما يدل على جواز المشاركة يدل بدلالة الالتزامية على عدم وجوب الصوم، بينما أدلة وجوب الصوم تدل على أنه يجب الصوم عند من لم يتمكن من الذبح الكامل، فمن لم يتمكن من الذبح الكامل حكمه الصوم، بينما أدلة جواز المشاركة تقول بأن من لم يتمكن من الذبح الكامل حكمه المشاركة على أساس الضرورة بحسب الروايات التي ذكرناها. إذن فلا بد وأن نبحث هذا التعارض. إحنا سابقا فقط لاحظنا الروايات الواردة بشأن المشاركة، فقلنا بها مطلقات منعت عن المشاركة، وبها أدلة دلت على جواز المشاركة لخصوص حال الضرورة، ورواية معاوية بن عمار لخصوص ما إذا كان بل لخمسة أشخاص من أهل قوانين واحدة. فقلنا بأنه تلك المطلقات المانعة نقيدها. أما الآن لا بد وأن نبحث التعارض بين أدلة جواز المشاركة وبين أدلة وجوب الصوم عندما لم يتمكن من الذبح الكامل، فلا بد وأن نبحث هذا التعارض، وسنبحث ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.